حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل في علاه بعث محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وانتشار للشرك والفساد في الأرض، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم ما كان عليه الناس قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الظلمة والضلال، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله نظر إلى أهل الأرض، أي قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمقتهم، أي فأبغض وكره ما كانوا عليه إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا نفرا من أهل الكتاب، وهم الذين بقوا على ما كان عليه أهل الإيمان في الشرائع السابقة، وهم بقايا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على قلتهم وأنهم ليسوا بعدد كثير، بل هم قلة بالنظر إلى مجموع ما عليه الناس من الشرك بالله عز وجل والكفر به والبعد عما من أجله خلقوا، إلا بقايا من أهل الكتاب، ومقت الله تعالى لهم إنما لما كانوا عليه من الكفر بالله والإعراض عن شرعه وعدم القيام بحقه جل في علاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله تعالى بالبلاغ وأمره بالنذارة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام صلوات الله وسلامه عليه في دعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، أتم القيام، قام بذلك في سره وإعلانه في ليله ونهاره، حتى أظهر الله تعالى دينه على سائر الأديان وانتشر ما جاء به من الهدى ودين الحق في جزيرة العرب، وعم النور الذي جاء به أرجاء الدنيا بعد برهة من الزمن ليست بطويلة، فتحقق ما أخبر الله تعالى به كما في الصحيح من حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا يبين ظهور دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهور الإسلام على سائر الأديان في كافة الأرجاء على مر الزمان والمكان، كما قال جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقرت عينه صلوات الله وسلامه عليه بما فتح الله تعالى عليه من قلوب الخلق وإقبالهم عليه، كما قال جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجاء نصر الله وجاء فتحه المبين، فأقبل الناس على دين رب العالمين من كل جهة وصوب في جزيرة العرب، فدانوا لله عز وجل بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولم يقف صلوات الله وسلامه عليه عند هذا الحد، بل واصل في دعوة الناس وهدايتهم وبيان ما يحذره منهم ويخافه عليهم وما يرغبه لهم من الهدايات وسلوك الصراط المستقيم. فجد صلوات الله وسلامه عليه في تبليغ رسالة ربه، فكان على جد واجتهاد في دعوة الخلق إلى الهدى وتحذيرهم من الشرك والكفر والضلال إلى الرمق الأخير. فكان كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها في تحذير أمته من أن تلحق بالأمم السابقة فيما كانت فيه من انحراف وضلال في السلوك والعمل والاعتقاد، قالت رضي الله تعالى عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، أي يضع كساء له أعلام على وجهه لشدة ما ينزل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سكرات الموت، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا احتاج إلى نفس بسبب ما نزل به وبسبب هذه القطعة التي وضعها على وجهه صلوات الله وسلامه عليه كشفها. وقال: وهو في ذلك، أي وهو على هذه الحال من معالجة سكرات الموت، قال صلوات الله وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وهو في السياق وفي الاحتضار وعند نزول الموت من شؤم عاقبة ما تورطت فيه الأمم السابقة من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، حيث صيرها تعبد من دون الله وخرجوا بها عن دعوة المرسلين وما جاءوا به من الهدى ودين الحق. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من النصح لأمته والبيان للهدى والتحذير من الشر على ما وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى ما وصف من خبر حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دلالته وحرصه على أمته. وقد أخبر الله تعالى بذلك في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الوصف الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم يكشف ويبين ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من النصح للخلق والدلالة لهم إلى البر والهدى والاجتهاد في إنقاذهم وإخراجهم من الضلالة والعمى، فكانوا على أكمل ما يطيقون فكان على أكمل ما يطيق في النصح وهداية الخلق إلى الصراط المستقيم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في كل ما يخرجها عن ذلك الصراط المستقيم أو يوقعها في ذلك الضلال المبين الذي وقعت فيه الأمم السابقة. فنقرأ ما يسر الله عز وجل من شواهد هذا، من شواهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته الأمة ونصحي لها أن تقع فيما وقع فيه الأمم السابقة من الشرك والكفر فيما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
باب حماية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى، أي حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد، أي حمى التوحيد وجانبه. والتوحيد هنا المقصود به عبادة الله وحده لا شريك له. وقد جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا غاية الجد، وبذل فيه نفاسة الوقت، وحذر أمته ما كانت عليه الأمم السابقة بين صلوات الله وسلامه عليه للأمة ما تنجو به من الضلالات، وما تقوم به من الهدايات، وما تقوم به في حق الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله في الأمة دلالتها على الهدى وبيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وتحذيرها من الردى وكل ما يخرجها عن الصراط المستقيم. فهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته مما يوقعها في الإخلال بأصل الرسالة، فإن أصل الرسالة توحيد الله جل وعلا، أصل الرسالة عبادة الله وحده لا شريك له. فبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه وبيانه للأمة على هذا النحو من بيان الحق وما يجب أن تكون عليه القلوب من عبادة الله وحده لا شريك له، وبيان كل ما يخرجها عن ذلك الصراط ويوقعها في عبادة غيره جل في علاه. ولا يظن ظان أن قضية التوحيد قضية هامشية أو قضية فرعية أو قضية في همل القضايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها، بل كانت هي رحى رسالته. والقرآن كله من أوله إلى آخره دائر على بيان التوحيد وحقوق رب العالمين وأجر القائمين به، وما ينقض التوحيد، وما هو مآل ومصير ومنتهى من خرج عنه بالشرك أو الكفر أو الضلال والانحراف. فلذلك جدير بالمؤمن أن يعرف قدر هذا الأصل الذي لا تصح العبادة إلا به، والذي جرى عليه عمل أهل الإسلام منذ أن خلق الله تعالى البشرية إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وحده لا شريك له. وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق التي توقع الناس في الضلال، فما من ضلال إلا حذر منه، ولا من هدى إلا دل عليه. وذكر في دليل حرصه صلى الله عليه وسلم على صيانة الأمة وحمايتها من كل انحراف وضلالة قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية افتتحها الله تعالى بالقسم، فإن الله تعالى أقسم في أولها، وإن كان القسم ليس ملفوظا لكنه معلوم بسياق الآية، فاللام هنا واقعة في جواب القسم وهي موطئة له، وتقدير الكلام والله أو أقسم بالله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكر في صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع صفات: الصفة الأولى أنه من جنس بني آدم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، فلم يكن من جنس آخر ليعتذر أحد عن اتباعه، أو ليعجز أحد عن الوصول إليه، أو ليقول أحد إنه له من المكان، له من القدرة والإمكانات ما ليس لبني آدم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الرسل من جنس بني آدم. والخطاب هنا للناس، وقيل الخطاب لقريش، والأقرب في المعنى أن الخطاب هنا لكافة البشر، لقد جاء، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم ليست لقومه فقط، بل رسالته للناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال سبحانه وبحمده: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالته صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالجنس ولا بصنف ولا بزمان ولا بفئة، بل هي عامة لكافة البشر وعامة الورى من الإنس والجن، فكانت رسالته على هذا العموم وعلى هذا الاتساع. فخطابه في هذه الآية لقد جاءكم أي من أرسل إليكم رسوله الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فهو خطاب للإنس والجن ولكل من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم أي من جنسكم، وهذا الخطاب لبني آدم. وثاني وصف وثاني الأوصاف التي ذكرها جل في علاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي يشق عليه ويصعب عليه كل ما فيه مشقة وضيق عليكم، وذلك لعظيم شفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. وإذا أردت أن تعرف عظيم ما كان عليه من النصح لأمته، انظر كيف كانت حاله مع من أعرض عن رسالته ولم يقبل ما جاء به من دين الحق وما جاء به من الهدى. يقول الله تعالى في وصف رسوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك أن تلحق نفسك هلاكا ألا يؤمن بك من لم يؤمن ومن لم يقبل ما جئت به، فلعلك تهلك نفسك إن لم يتبعوك. وهذا لعظيم ما كان عليه من رحمة ورأفة وحدب وشفق على أمته، على الناس الذين بعث فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالث الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية: حريص عليكم. والحرص هو مبالغ، هو بلوغ الغاية في الاجتهاد في إيصال كل بر ونفع ودفع كل شر وضر، وهذا من الحرص. فالحريص على الشيء يسعى في إيصال النفع إليه وفي حمايته وصيانته والذب عنه وإبعاده عن كل ما يسوءه أو ينقصه أو يوقعه في شيء من الفساد. حريص عليكم. ثم بعد ذلك قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه رابع الصفات التي ذكرها الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا السياق، فذكر صفات عامة وصفات خاصة. الصفات العامة التي هي وصفه لكل الناس صلوات وصفه ونفعها لكل الناس، وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من جنس بني آدم، أنه يصعب عليه ويشق عليه كل ما ألحق الناس مشقة وعانت، أنه صلى الله عليه وسلم حريص على الناس بهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم عن كل طريق ضال منحرف عن الطريق القويم. ثم ذكر صفة رابعة هي خاصة بمن تبعه وآمن به، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين أي الذين اتبعوه وأخذوا ما جاء به من الهدى ودين الحق، بهؤلاء رؤوف رحيم. ورؤوف رحيم معناهما واحد، فإن الرأفة منتهى الرحمة. الرأفة هي أعلى درجات الرحمة، وقد وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأعلى درجات الرحمة لأهل الإيمان، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه سمته صلى الله عليه وسلم. واعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كافة، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كافة، من آمن به ومن لم يؤمن به، ولكنه يزيد وصفه في رحمته صلى الله عليه وسلم بمن آمن به واتبعه وصدق ما جاء به وسار على منواله ومنهاجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حرصه على أمته أنه لم يترك خيرا إلا دلها عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، لم يترك هدى إلا بينه لها، ولا ضلالة إلا أنذرها إياه. فكان ذلك من حرصه صلوات الله وسلامه عليه، ومن شفقته على أمته، ومن عظيم رحمته بهم. ثم ساق المصنف رحمه الله صورة من صور حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخشيته أن يقع فيهم شيء من الانحراف عما جاء به من توحيد رب العالمين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا نهي عن أن يجعل أهل الإيمان بيوتهم قبورا. وهذا النهي له معنيان. المعنى الأول هو نهي عن أن يدفن الإنسان الميت في بيته، فإن البيوت ليست مدافن للموتى بل هي محل سكن الأحياء، فلا يجتمع في البيوت مساكن الأموات ومساكن الأحياء. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن الناس موتاهم في بيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن من مات من أهل الإسلام ينقل إلى مقابر المسلمين. ولم يدفن أحد في بيته إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاك بوحي من السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث مات، ما قبض نبي إلا دفن حيث مات. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم حديث أين يدفن صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر ممن تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، أي إلا دفن حيث مات، فكان في ذلك من الرحمة للأمة والصيانة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مشهود، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وسأله أن يصون قبره عن أن يكون وثناً يعبد من دون الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، أي لا تصيره وثناً يعبد فيه غيرك ويتوجه فيه إلى سواك وينقض فيه ما جئت به من الهدى ودين الحق. فصان الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فدفن في حجرته صلى الله عليه وسلم، فلا يصل أحد إلى قبره صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الشرك، لا بالبناء على القبر، فالبناء غير حاصل لأنه دفن في بناء بناه وهو بيته صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. الثاني أنه لا يصل أحد إلى أن يصلي على قبر النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصلي عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، أو أن يقصده بدعاء ونحوه، فإن ذلك كله لم يجري لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران في ما أحاط قبره وما فعله أهل الإسلام من صيانة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه أحد من الناس. هذا ما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبوركم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تدفنوا فيهن موتاكم. وكذلك من معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مهجورة من العبادة والطاعة، بل اعمروها بالطاعات والعبادات، فإن البيوت إذا هجرت الطاعة فيها كانت كحال المقابر، فإن المقابر ليست محلا للطاعة والعبادة، وما يكون فيها من ذكر وصلاة وتلاوة القرآن. ولذلك حياة البيوت وصلاحها بكثرة ذكر الله تعالى فيها وبعمارتها بطاعة الله عز وجل، فإن البيوت إذا عمرت بذلك صلحت وحيت، وإذا عطلت عن هذا كانت كالمقابر في خلوها من الأعمال الصالحة التي تحييها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المعنى الأول أي لا تدفنوا الموتى فيها، والمعنى الثاني لا تعطلوها عن العبادة والطاعة، بل اعمروها بالطاعات والعبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فدل ذلك على هذا المعنى الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ثاني جملة جاءت في هذا الحديث، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي ولا تصيروا قبري محلا للاعتياد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل قبره عيدا يعتاد، والعيد هو ما يعتاد الناس مجيئه، ما يعتاد الناس مجيئه وقصده إما من الأماكن أو من الأزمان، فهي نوعان، الأعياد نوعان: أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد المكانية هو كل مكان اعتدت المجيء إليه فقد صيرته عيدا، فمنى وعرفة ومزدلفة هذه كلها تسمى أعيادا باعتبار أن الناس يعودونها ويأتون إليها للعبادة والطاعة بين فترة وأخرى، وذلك في حجهم ونسكهم. فهذا يسمى من الأعياد المكانية. البيت الحرام عيد كما قال الله جل وعلا في ما ذكره في أوصاف البيت: جعل الله الكعبة الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، وجعله مثابة للناس، أي يثوبون إليه ويعودون إليه كلما قضوا حاجتهم منه بالزيارة وانصرفوا إلى بلدانهم، وجدوا في قلوبهم شوقا ورغبة في تكرار المجيء إليه، فكان ذلك من الأعياد المكانية. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تصيروه مكانا تعتادون المجيء إليه. كذلك يذكر العيد في الزمان، وهو الغالب في الاستعمال أن الأعياد تذكر على ما يتكرر من مجيء الأيام أو الزمان بين فترة وأخرى. فعلى سبيل المثال، الجمعة عيد الأسبوع، وهي تعود كل أسبوع على الناس بما فيها من خيرات ومبرات، وعيد الفطر وعيد الأضحى كله من الأعياد. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره محلا لاجتماع معتاد يعود الناس إليه أو يرجعون إليه كل شهر أو كل سنة أو كل يوم أو كل صلاة أو كل دخول المسجد. ولذلك كره الإمام مالك رحمه الله أن يأتي الرجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، كره الإمام مالك رحمه الله أن يأتي الإنسان إلى قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، وقال إن هذا ليس عليه أمر ولم يأتي به فعل من الصحابة الكرام، فالصحابة الكرام أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس رغبة في اتباعه وفي بره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد كل صلاة عمدوا إلى قبره أو فعلوا ذلك كل يوم، فلم يفعل ذلك منهم رضي الله تعالى عنهم، فدل ذلك على أنه ليس مشروعا. ولهذا قال الإمام مالك: يكره أن يأتي القبر كل يوم، بل قال: ويكره له، أي يكره للمسلم أن يكثر المرور به، أي بحجرته صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هكذا قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، والصحابة كانوا يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرات عديدة، وكان يتكرر مجيئهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته التي بجوار المسجد لم يدخلها أحد منهم، ولا كان يتقصد المجيء إلى حجرته أحد منهم، ذلك كله امتثالا لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. وغاية ما رواه مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا خرج ورجع، أي من سفره رضي الله تعالى عنه، جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم تقدم إلى قبر أبي بكر وقال: السلام عليك يا أبا بكر، ثم تقدم إلى قبر عمر وقال: السلام عليك يا أبتاه. هذا غاية ما ورد في مجيء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك عند القدوم من السفر، ولم يفعله جميعهم، بل أكثرهم وساداتهم وأئمتهم لم يفعلوه، إنما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا فعله الإنسان على وجه ما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكان ذلك مأذونا فيه لا بأس به. أما أن يكرر المجيء إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه بعد كل صلاة أو في كل يوم أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مما كرهه العلماء، ويخشى أن يدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا. ولما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان الناس من يتوهم أن من لازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد قبره قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بأي صيغة حصلت الصلاة. فلا حاجة لمن أراد أن يصلي أن يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى قبره، بل يكفيه أن يصلي حيثما كان. ولذلك قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما يكون من الصلاة علي بما يفتحه الله تعالى عليكم من الدعوات والصلوات يصلني دون أن تتكلفوا المجيء إلى قبري. ولهذا تعرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، كما جاء في حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. وعرضها عليه صلى الله عليه وسلم هو ما يجري من تبليغه صلوات الله وسلامه عليه بصلاة المصلين عليه صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج أحد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، بل يصلي عليه المؤمن حيث كان، فإن الله تعالى قد أوكل ملائكة سياحة تسيح في الأرض تبلغه صلى الله عليه وسلم من أمته السلامة صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يحتاج الإنسان إلى أن يأتي إلى القبر ولا أن يقصده لأجل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء من قول مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي في غيره بلغته، هذا حديث ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنه يعارض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فإن في قوله: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. وليعلم أنه لا يمكن أن يأتي أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قبره صلى الله عليه وسلم بينه وبين الناس مسافة لا يتمكنون فيها من المجيء إلى قبره. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها مكثت مدة حياتها في حجرتها، ثم لما ماتت رضي الله تعالى عنها دفنت في البقيع، وأغلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ ذلك الإغلاق إلى يومنا هذا لم تفتح، بل أحيطت بجدران، فلا يتمكن أحد أن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة، إنما يأتي الناس إلى قريب من القبر فيما يكون من خارجه، وليس أحد يصل إلى قبره. وذاك تحقيق لدعوته التي دعا الله عز وجل أن تكون، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تجعلوا قبوركم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وتبلغه بما يبلغه الله تعالى إياه من الملائكة السياحين، كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني السلام من أمتي. أما الأثر الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من كل ما يمكن أن يوقعهم في الشرك أو يخرجهم عن عبادة الله وحده، فهو ما جاء عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، وهو زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، وهو من خيار التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان من علماء أهل البيت رحمه الله ورضي عنه، ومن علماء الإسلام. جاء رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت قريبا من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا من محل دفنه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني أنه يدخل إلى حجرته، فإن ذلك لم يكن لأحد، إذ إنه كما تقدم قد أغلق ولا يتمكن أحد من الدخول إلى قبره صلى الله عليه وسلم الذي في حجرته، فيدخل في تلك الحجرة ولعلها زاوية أو مكان منفرد فيدعو أي في ذلك المكان، فقال له علي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، أي سمعه من الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله تعالى عنه: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا أي لا تصيروا قبري عيدا، أي مكانا تعتادون المجيء إليه والتكرار في زيارته وإدامة المرور عليه. وقد تقدم قبل قليل ما قاله الإمام مالك رحمه الله في كراهيته أن يتقصد الرجل المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، وكراهية أن يأتي إليه كل يوم، حيث قال: ليس الأمر على ذلك، أي لم يكن عمل الصحابة وعمل الأئمة من أهل الإسلام في صدرها الأول، في صدره الأول على هذا النحو مما يفعله بعض الناس من تكرار المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ثم قال: وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. وهذا يقرر المعنى الذي تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، ثم قال لمنع توهم أن المجيء للصلاة عليه أو السلام عليه، وأنه لا يتحقق للإنسان صلاة ولا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمجيء إلى قبره، قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية علي بن الحسين عن أبيه عن جده أنه قال: فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم، أي يصل إلي أينما كنتم إذا صليتم وسلمتم علي. فينبغي للمؤمن أن يعي هذه المعاني العظيمة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسد بها كل طريق يوصل إلى الشرك، فإن تعظيم القبور من أعظم ما حصل به على الناس الشر وحصل به الفساد والخروج عن عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يدركه كل من عرف ما جاءت به الرسل، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا ينهون الناس عن عبادة غير الله عز وجل، وكان أول انحراف حصل في البشرية الانحراف الذي جرى في زمن نوح، حيث اتخذ قوم نوح رجالاً مواضع رجال صالحين، كانوا اتخذوا أنصاباً لهم في مواضع عبادتهم أو عند قبورهم، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا. أولئك رجال صالحون كانوا على طاعة وإحسان وعبادة، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصاباً، أي يجعلوا في أماكن جلوسهم أو في أماكن اجتماعهم أو عند قبورهم أنصاباً، أي علامات تذكركم بهم، ففعلوا، فلم تعبد مدة من الزمن مدة أولئك ومدة انتشار العلم وظهوره، فلما مات أولئك هلك أولئك ونسي العلم، أي ذهب ولم تبقى رسومه وذهاب العلم بموت حملته، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية والحذر والتحذير من أن تتخذ القبور بيوتاً، من أن تتخذ القبور محلاً للعبادة أو ثاناً تعبد من دون الله. ولتعرف وتدرك عظيم الفتنة بالقبور تذكر ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي في أول الرسالة وأول البعثة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عن زيارة القبور. لماذا يا إخوان؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن زيارة القبور في أول وقته، في أول رسالته وأول بعثته؟ السبب هو أن القبور كانت من أعظم الأسباب التي صرفت الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة ما سواه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن أن تزور القبور في أول الأمر مع ما في زيارة القبور من العظة والعبرة صيانة للتوحيد، ومنع للأمة من التورط في شيء من أنواع الشرك وأعمال الكفر، فلذلك نهاها عن زيارة القبور حتى إذا استقر التوحيد وظهرت أعلامه وبدت رسومه واستقر قراره في قلوب أهل الإيمان، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيارة لتحقيق المصالح المترتبة على الزيارة من الاتعاظ والعبرة والذكرى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. بهذا يتبين بجلاء ويتضح على وجه بين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك في طرق الشر والفساد والانحراف عن عبادة الله وحده لا شريك له طريقا إلا وحذر الأمة منه، وهو دليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ومن سده كل طريق يوصل إلى الشرك. وحري بالمؤمن أن يكون على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتياط في هذا الباب والصيانة لكل ما يمكن أن يكون فتنة للناس، وإن من الناس من يتساهل في مثل هذه الأمور حتى تصير في نهاية الحال الأحوال على ما كان عليه أهل الشرك والكفر من عبادة غير الله عز وجل. وقد من الله تعالى على أهل الإسلام في هذه البلاد المباركة بهذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي جاءت لتقرير التوحيد وتجديده والنهي عن كل ما يوقع الناس في التعلق بغير الله والشرك به. فكانت على هذا النحو مما يشاهده المسلمون في كل مكان، كانت بلادا سالمة من الشرك، سالمة من تعظيم القبور والأضرحة والمقامات وما يفعل عندها من الشرك بالله العلي العظيم. فكان ولله الحمد الناس على تمام في توحيدهم وعلى سلامة من الشرك والانحراف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنحمد الله عز وجل ونسأله أن يديم على بلادنا وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والتوحيد والإسلام، وأن لا يتسرب إلى بلادنا ولا إلى بلاد المسلمين شيء من أعلام الشرك والكفر، فإن ذلك من الموبقات التي تلحق الناس بمقت رب العالمين، فإن الشرك أعظم ما يوجب الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالقضية خطيرة وهي موجبة لغضب الله ومقته، موجبة لحلول النقم والمثلات، فإن الله إنما أهلك الأمم السابقة على ما كانوا عليه لأجل ما كانوا عليه من كفر وشرك بالله العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، وأن يرزقنا التوحيد ظاهرا وباطنا، أن يمن علينا بتصديق لا إله إلا الله في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يختم لنا بها، وأن يحشرنا في زمرة رسولها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى، أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وفقنا إلى ما تحب وترضى، احفظ بلادنا وولاتنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر يا رب العالمين. نجيب على ما يسر الله تعالى من أسئلة.
أحسن الله إليكم.
عندي سؤال يكتبه ونتمكن من الإجابة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة المقابر يوم العيد وزيارة من مات له قريب قبل العيد بشهر؟
زيارة القبور عبادة وطاعة على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللغاية التي بيّن. فإن المقصود من زيارة القبور الاتعاظ والاعتبار والادكار وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا، هذا هو المقصود من زيارة القبور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا هو المقصود من زيارة القبور. كل قصد خارج عن هذا الغرض فإنه خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن المقصود من زيارة القبور أيضا نفع الموتى بالدعاء لهم، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء إلى المقابر سلم على أهلها، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فكان صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل القبور ويدعو لهم، وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة عنه صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن المقصود من زيارة القبور هو الاعتبار، وهذا نفع، والادكار وهذا نفع للزائر. الفائدة الثانية هي نفع المزور وهم الموتى بدعاء الله لهم. ما خرج عن هذين المقصد عن هذين المقصدين من زيارة القبور انحراف وضلال، وهو من أعلى أعمال الشرك والكفر. فينبغي للمؤمن أن يحذر ما سوى ذلك. كل خروج عن هذين الغرضين المقصدين فإنه خروج عن المقصود الشرعي في زيارة المقابر، ووقوع في انحراف إما أن يكون شركا وإما أن يكون سببا للشرك. فالذي يأتي إلى القبور يدعو أصحابها من دون الله وقع في الشرك الأكبر، فإن الله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذا حاصل ومشاهد ومسموع في كثير من بقاع الدنيا. تجد من يأتي إلى القبر ويقول: يا فلان اقضي حاجتي، يا فلان اكشف كربتي، يا فلان افعل بي كذا أو افعل كذا أو أتني كذا، ثم يقع بهذا في الشرك بالله العظيم. ومنهم من يأتي إلى القبور لا لدعائها، لكن يقول: نأتي لأنها أضرحة مباركة وأماكن صالحة وفيها صالحون، فنتبرك بالمجيء إليها وببركة الأموات فيها. وهؤلاء لم يقعوا في الشرك الأكبر، لكنهم وقعوا فيما يفضي بهم إلى الشرك الأكبر، كما فعل أولئك الأوائل الذين أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا تذكركم بعبادتهم وما كانوا عليه من صلاح. لم يعبدوا أولئك الصالحين في ذلك الزمان حتى هلكوا ونزي العلم فعبدت من دون الله. فهذا من وسائل الشرك، وهو من الشرك الأصغر الذي ينبغي للمؤمن أن يحذره وأن يتجنبه وأن يتوقاه، فإنه يوقع في الهلاك. فكل مجيء للقبور لدعائها أو سؤال الموتى أو التبرك بهم أو التعبد الله عندها، كل ذلك خروج عن عبادة الله وحده لا شريك له. فجدير بالمؤمن أن يحرص على لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حتى يسلم من الشرك وأسبابه. فإن الشرك، لا تظن أن الشرك صعب وبعيد، قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره من الشرك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولما قال ما قال، قال أبو بكر: فكيف السلامة منه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
النساء لا يزرن المقابر، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي حديث أبي هريرة لعن الله زوارات القبور، وزوارات وزائرات بمعنى واحد، أي اللواتي يأتين لزيارة القبور. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارة القبور للنساء محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة وجدها تبكي عند قبر كما في الصحيحين من حديث أنس، قالت اتق الله واصبري، فأمر بتقوى الله، وهو شامل لترك ما نهاها الله تعالى عنه من زيارة القبور. نعم، اكتب سؤالك. أما يوم العيد، تخصيص الزيارة في يوم العيد أو يوم الجمعة ليس عليه دليل، وهو من المحدثات، فالأموات لا يعلمون بالعيد ولا بغيره. الأموات في حال مختلفة، إما أن يكونوا في نعيم، نسأل الله أن نكون من أهل النعيم وهؤلاء مشغولون بما هم فيه من نعيم، وإما أن يكونوا في عذاب وهؤلاء مشغولون فيما هم فيه من عذاب، فلا يخص زمان دون زمان في المجيء إلى القبور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادون المجيء عليه في زمان تحددونه، كل عيد كل جمعة وما أشبه ذلك، إذا كان هذا في قبره وهو أشرف القبور صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بقبر غيره؟ زيارة القبور لا تحدد بزمان ولا بوقت من الأوقات، بل يأتي الإنسان للمقابر للاتعاظ والادكار متى ما احتاج إلى ذلك ومتى ما أراد التذكر والعبرة.
أحسن الله إليكم. يسأل الأخ عن حكم استقدام الخادمات بدون محرم.
أسأل الله الهداية. الواجب على من أراد أن يستقدم من يخدم أن يحرص على كل ما يكون سببا لوقاية المستخدمة من الشر والفساد، ومن ذلك أن يستقدمها مع من يقوم عليها من محارمها ومن يصونها، أما استخدامها منفردة فهذا مظنة فساد وشر، والواقع يشهد بذلك، نسأل الله الهداية للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول الأخ حديث خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، هل ينطبق هذا على الحرمين؟
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هو شامل للصلاة في الحرمين وفي غيرهما، فالذي قال هذا القول قاله في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وهو في مسجده لما اجتمع أصحابه ليؤتموا به في صلاة الليل في رمضان، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن ثابت إنه لم يخف علي مكانكم، لأن النبي احتبس عنهم ولم يخرج إليهم، فقال يعني لم أجهل ولم يخف علي مكانكم، ثم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فالصلاة في البيت صلاة النوافل في البيت أفضل من الصلاة في المسجد ولو كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق بالمسجد الحرام فالمسجد الحرام المضاعفة لا تختص مسجد الكعبة، بل هي شاملة لكل الحرم، فلو صلى في بيته فإنه يدرك فضيلة المضاعفة على القول بأن المضاعفة تكون في الفرائض والنوافل، وجمهور العلماء على أن المضاعفة في الفرائض فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول الأخ هل يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط أم لا بد من رفعها في جميع أركان الصلاة؟
رفع اليدين في الصلاة جاء في أربعة مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام وهذا محل اتفاق بين العلماء، الموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع منه، وكل هذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيح، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، هذه هي المواضع الأربع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند التكبير، ولم يرفع فيما سوى ذلك كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فيقتصر على الرفع في هذه المواطن. نعم، وهو سنة، إن فعله إن تركه الإنسان فإن صلاته صحيحة ويكون قد فوت أجر السنة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول الأخ: يستدل أهل البدع على البناء على القبور بالآية: لا يتخذن عليهم مسجدا.
هذا استدلال يعني هل خفي هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا من ضرب القرآن بما جاء من وضع القرآن في غير موضعه، ومن معارضة ما جاء على وجه واضح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو فهم مغلوط. فإن قول من ذكر الله عز وجل في الكتاب في قصة أهل الكهف في اتخاذ لنتخذن عليهم مسجدا، هذا قول قوم أولئك الذين كانوا على الشرك والكفر، وهذا أحد القولين في التفسير. وأما أهل الإسلام وسائر النبيين فإنهم مما نهاهم الله تعالى عن اتخاذ القبور مساجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهم في الأمم السابقة لكونهم بنوا على المساجد على القبور مساجد، اتخذوا على القبور مساجد، فكان ذلك دليلا على أن اتخاذ المساجد على القبور مما اتفقت فيه شرائع النبيين ونهى عنه المرسلون صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من الاستدلال المغلوط، وهو استدلال بما فعله أهل الشرك مما نهت عنه الرسل، والاتفاق منعقد لا خلاف بين العلماء على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. لو قال قائل: الله عز وجل توعد المصلين بالويل، وقلت له: ما الدليل؟ قال: قال الله تعالى: ويل للمصلين. يصلح هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح؟ أن الله توعد المصلين بالويل. لو قال قائل: إن الله توعد المصلين بالويل والدليل قوله تعالى: ويل للمصلين، قيل له: هذا استدلال غلط، وهو تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن الله قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكون الإنسان يجتزئ آية لا يفهم سياقها ولا يعرف سبب نزولها ولا يدرك معناها ويستدل بها على باطله لينقض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يفعله اليهود وغيرهم من تحريف الكلمة عن مواضعه. فيجب الحذر من هذا، وليعلم أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد متفق عليه بين علماء الإسلام لا خلاف بينهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته ونهاهم عن اتخاذ القبور مساجد.
أحسن الله إليكم، يقول الأخ: شراء سلعة بعملة ما حكمه؟
يجوز، هذا هو الأصل في شراء السلع، أنه يكون بالنقود، سواء كانت النقود معدنية من الذهب والفضة، أو كانت قائمة مقام الذهب والفضة كالفلوس، أو كانت بالعملات المعاصرة من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، هذا هو الأصل.
أحسن الله إليكم، يسأل الأخ عن حكم من يصلي عارية القدمين.
إيش؟
عارية القدمين.
أعد السؤال.
يسأل الأخ عن حكم من يصلي عارية القدمين.
المرأة تصلي عارية القدمين؟ ستر القدمين بالنسبة للمرأة للعلماء فيها أقوال، منهم من قال بوجوب ستر القدمين في الصلاة للمرأة لحديث أم سلمة أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع ما تلبسه على بدنها، والخمار ما تغطي به رأسها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، و هذا ما أخذ منه جمهور العلماء على وجوب ستر القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على أم سلمة، وعليه فإنه يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأحوط والأقرب أن تستر المرأة قدميها، لكن لو أنها صلت مكشوفة القدمين ليس ثمة دليل يصار إليه في عدم صحتها، أي عدم صحة صلاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم المغرب إن شاء الله في المطاف في الصحراء.